قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الكريم دائما مع أنوار النبوة وعطاياها وأحاديث الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. إخوة الإيمان، يحدثنا صلوات الله عليه عن بعض طبيعة الإنسان فيقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا. طبيعة الإنسان ابن آدم الحرص على المال والرغبة في جمع المال. ورواية أخرى للحديث تقول: لو كان له واد من نخل لابتغى واديين، أو لابتغى مثله، ولو كان اثنين لابتغى مثلهما، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ورواية: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. سبق إخوة الإيمان أن أشرت إلى رجاء أن يكون بيننا من يصنف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليضع مثل هذه التوجيهات النبوية موضعها من الدراسات النفسية للإسلام من المنظور النبوي الإسلامي. الرسول يحدثنا عن طبيعة الإنسان في حرصه على المال، وهذا الحديث مستمد من القرآن الكريم، حيث تقول الآيات الكريمة: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير أي المال، وإنه لحب الخير لشديد. الناس تحب المال لأنه حقيقة أكثر الناس بيعتقد أو بيتصور أنه بمقدار ما لديه من مال تكون مكانته في الحياة الدنيا. وهذه الرؤية أو هذه النظرة نظرة جاهلية غير سوية، لأنه المال كما نتحدث دائما ليس جزءا من خصائص الإنسان. المال عرض خارجي، شيء خارج الذات، وما هو خارج الذات لا ينبغي أن يحسب عند تقييم الذات. يعني إذا أردنا أن نقيم إنسانا ما، الأصل في التقويم أن نقيم هذا الإنسان بفضائله هو، بعلمه، بأدبه، بعبقريته الفكرية، بأخلاقه، بعطائه لأمته، مقاييس كثيرة. ثم موضوع المال موضوع خارجي، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، رسول الإنسانية كلها، عاش فقيرا يتيما ومات فقيرا، وكانت دعواته الشهيرة: اللهم أحيني مسكينا وأميتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. القرآن الكريم عندما يتحدث عن المال يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. زينة عرض، جوهر خارج، زينة خارجية. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهذا المال النظرة إليه باعتباره يعطي قيمة لصاحبه هي نظرة متخلفة ونظرة كما قلت جاهلية. ومع الأسف الشديد لا نجد الذين يعتزون بهذه القيمة إلا المتخلفون فكريا أو الجهلة الذين يضعون في موازين التقييم كم عندك من الملايين أو كم لديك من الأرصدة أو ما إلى ذلك من الأمور التي لا ينبغي من منظور الإسلام أن يقام لها أدنى اعتبار. بدليل الحق تبارك وتعالى عندما ميز الناس لم يميز أبدا بين غني وفقير أبدا، وإنما قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ما قالش قل هل يستوي الأغنياء والفقراء. لما ميز بينهم التمييز ده في الدنيا، في الآخرة ميز بينهم بالتقوى وقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن في الدنيا لا تمييز بهذا المال. مهما يكن من أمر إخوة الإيمان، فما يزال للمال سلطانه الطاغي على حياتنا. وأقول رغم أننا في القرن العشرين، ورغم أن عالمنا يزعم أنه بلغ ذروة الحضارة والمدنية، أنا أقول أنه ما يزال يعيش هذه النظرة المتخلفة باعتبار المال أو باعتبار عرض الدنيا جزءا أساسيا من قيمة الإنسان. لكن هكذا الإنسان، هكذا فطره الله، ولعل للحق تبارك وتعالى في ذلك حكمة، إنه جعل الإنسان محب لهذا المال، حريص عليه حتى يدفعه، أي يدفع الإنسان إلى المزيد من الحصول على المال، والمزيد من استثمار الأرض، والمزيد من تعميرها وتحريك الحياة كي يحصل على المال. لا بأس، إذا أخذنا بهذه الرؤية فهذا أمر جيد، ولله تبارك وتعالى حكمة جميلة أنه يحركنا من أجل الحصول على المال واستثمار محبتنا للمال في تعمير الحياة التي نحن مأمورون بها. لكن لا ينبغي إخوة الإيمان أن نستسلم لهذا الحرص الشديد، لهذا الشح في النفس، لهذه العبادة المرذولة والجري وراء المال. لماذا؟ لأنه إذا استمدت بنا هذه الطبيعة السيئة ستتلاشى قيم نبيلة كثيرة، وستتأخر تتأخر تتأخر حتى يتجرد الإنسان من أجمل وأنقى فضائله ومعادنه، ويصبح مجرد جماع للمال أو مجرد إنسان حريص على المال. بعض الناس يستبد به الحرص على المال فيشح على ذوي رحمه، يستبد به الحرص على المال فيفرط في حق نفسه هو وحق ذويه وأولاده، يفرط في حق مجتمعه، يفرط في حق دينه وعقيدته، والأمثلة كثيرة لا تحصى في هذا الجانب. إذا ابتلى الله منا الفرد منا بمثل هذه الصفة والعياذ بالله كان ذلك بلاء عليه، لكن ربنا يعطينا المال. ولذلك سبق إخوة الإيمان أن عرضنا للحديث الذي يتخير نماذج من الفضائل من الرجال المفضلين، فتحدث عن الرجل الذي أعطي فشكر، أي بسط الله تبارك وتعالى له في الرزق فشكر ربه بأن وجه هذا المال وجهته الطبيعية وأنفقه في المصارف التي يرضى الله تبارك وتعالى عنها. تعداد المسلمين إخوة الإيمان اليوم أكثر من 1,000,000,000. الثروات الموجودة في أرض المسلمين تكفي لصناعة عالم ضخم يقود البشرية ويوجهها، لكن استئثار الأغنياء في الأمة المسلمة بأموالهم أو حرصهم عليها أو عدم فقههم لمتطلبات هذه الدعوة أو لمعطيات وتوجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية يحدث هذا النوع من التقصير المعيب، بحيث يصبح المال في أيدينا وكأنه نقمة وليس نعمة، وهذا شيء لا ينبغي أن يكون ولا ينبغي أن يستمر. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل في علاقته بالمال، وعرفتم حضراتكم كيف جاء يتيما فقيرا ومضى كذلك يتيما وفقيرا، لكن ليس معنى ذلك أن نبقى نحن ونقول نعيش كما عاش الرسول، لا، بل علينا أن نستمع لتوجيهات القرآن، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، قل سيروا في الأرض فانظروا. علينا أن نمتلك كل أزمة الحياة الدنيا وأن نحرص على أن يكون لنا هذا المال حتى لا نقع تحت طائلة الحاجة إلى الآخرين، وكما هو حادث الآن بأن يضطر العالم الثالث عالم الأمة المسلمة إلى الاستدانة من الآخرين بالربا، ونظل في هذا الوضع المتردي المتخلف الذي لو توفرت لدينا فيه الإمكانيات المالية الجادة والطيبة لكان لنا وضع آخر بين أمم الناس في عالم اليوم. إخوة الإيمان، ولنا بإذن الله مع أنوار النبوة وعطاياها وأحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم لقاء ولقاء، وريثما نلتقي استودعكم الله، وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته.